بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم، يعني كأن سائلا سأل لماذا أعرب المضارع مع أنكم قلتم أن الأفعال الأصل فيها البناء، لماذا المضارع بالذات من هذه الأفعال بني ولم يكن الماضي ولا الأمر؟ الجواب قال: إنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم، ولذلك سمي مضارعا، لأن معنى كلمة مضارع في اللغة إذا نظرنا إلى المعجم كلمة مضارع مأخوذ من الفعل ضارع، يضارع مضارعة بمعنى شابه، المضارع بمعنى المشابه، المشابه لأي شيء؟ للاسم. والأصل أننا نقول شابه، هذا شابه هذا، لكن بعض العرب أيضا يطلقون هذا، يقول هذا ضارع هذا إذا كان بينهما علاقة قوية، بينهما اتصال، فهم يعني كأنهم أخذوه من اقتسام من الضرع، من اقتسام الرضيعين من اقتسام الرضيعين للضرع التوأم، فكأن الاسم أو كأن المضارع أخ للاسم، فهو مضارع فكأنه أخوه. طيب، وارتضع من ضرع واحد وهو ماذا؟ الإعراب. المضارع معرب والاسم معرب، إذن هو أخوه، كأنهما يعني ارتضعا من الإعراب جميعا، هذا هو معنى المشابه. ولماذا الإعراب فيه يعني في الاسم وكذلك في الفعل المضارع ولم يكن في الحرف؟ لأن المصنف قال هنا: وأما الحروف فمبنية كلها، يعني الاسم معرب والفعل المضارع معرب، وأما الحروف إذا تأتى عنها فهي مبنية. قال علماء النحو السلف في هذا أن الفعل أن الاسم يحتاج إلى الإعراب للتمييز، يعني هذه العلامات علامات الإعراب الطمة والفتحة والكسرة هي رموز تدل على الفاعل والمفعول وغير ذلك، وإن لم يحصل التمييز بالإعراب يحصل عندنا لبس، قالوا يحصل لبس، فالإعراب هذا يوضح. ولذا يقولون في معنى الإعراب في اللغة أن معناها البيان ومعناها الإفصاح، معنى في اللغة، وعلماء النحو أخذوا هذا المعنى. والمثال المشهور عندهم، المثال المشهور عند النحويين يمثلون يعني بماذا؟ يعني بمثال يبين لنا هذه المسألة، أهمية الإعراب للاسم، يمثلون بقولهم: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. طب ما معنى ما أحسن زيد؟ فلا بد من الإعراب لبيان المعنى، لأنه يحتمل أن تكون ما هذه استفهامية، ويحتمل أن تكون تعجبية، ويحتمل أن تكون نافية، أن تكون نافية، والمعنى يختلف. فإذا كانت ما نافية فإنه يقول: ما أحسن هكذا بالفتح الماضي، ما أحسن زيد، يرفع وضحنا نصبه، ما أحسن زيد، هذا ينفي الحسن عن زيد، هذا دم لزيد، ما أحسن زيد. فزيد فما هنا نافية، وأحسن وزيد فاعل، وزيد فاعل. بينما إذا قال المتكلم: ما أحسن زيدا، قال: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فهذا مدح لزيد، ماذا هذه تعجبية، فهو يتعجب من حسن زيد، إذن هو يمدح زيد، بخلاف ما أحسن زيد. كيف عرفنا أنها تعجبية؟ عرفنا لأنه نصب، فقال: ما أحسن زيدا، بالرفع تكون ما نافية، ما أحسن زيد، أحسن زيد، لا، ما أحسن زيد، هذه ما نافيه ذم لزيد. لكننا إذا أردنا أن نمدح زيدا، أن نمدح زيدا بأنه أحسن، نقول ما أحسن زيدا، نفتح زيد وتكون هنا ما تعجبية، يقال فيها تعجبية، وأحسن وزيدا هذا مفعول به، يكون مفعول به، لأنه سيكون هنا الفاعل مستتر. ما أحسن، أحسن فعل ماض والفاعل مستتر. طيب علامة التعجب هذه العلامة، هذه الزيادة، واضح يا إخوان؟ قلنا لكم هذه العبارة تشتمل على ثلاثة أشياء: النفي والتعجب والاستفهام. الاستفهام هذه ما يعني ليس فيها مدح، ليس فيها مدح ولا ذم، إنما هو يستفهم، يقول ما أحسن، إذا أراد أن يستفهم يقول ما أحسن، عفوا ما أحسن زيد، يعني أي شيء حسن في زيد، هذا يحتاج إلى جواب. نقول مثلا العلم، ما أحسن زيد، أقول العلم، الأدب مثلا، هذا استفهام. ما هنا نقول استفهامية مبتدأ، وما الاستفهامية يأتي بعدها الاسم خبر، أحسن خبر. طيب وما إعراب زيد مضاف إليه؟ فلاحظوا بارك الله فيكم أن الاسم وهو زيد بالإعراب تغير معناه، فعندما كان بالرفع صار المعنى نفي، وعندما نطقناه بالنصب كان تعجبا، ما أحسن زيدا، وعندما نطقناه بالجر كان استفهاما، ما أحسن زيد. إذن الإعراب مهم جدا لتمييز المعاني. الإعراب مهم جدا لتمييز الفاعل من المفعول. أكرم المعلم الطالب، هذا فيه لمس، من هو الذي أكرم الطالب؟ من هو الذي وقع منه الإكرام؟ هل هو المعلم؟ الكلام واضح؟ طيب من هو الذي وقع منه الإكرام؟ هل هو المعلم أو الطالب؟ أكرم الطالب المعلم. كيف نميز؟ نميز بواسطة الإعراب. فإذا كان الفاعل هو زيد، عفوا، فإذا كان الفاعل هو الطالب نقول أكرم الطالب المعلم، وإذا كان المكرم هو المعلم نقول أكرم الطالب المعلم. فالذي يكون بالضمة، الضمة رمز الفاعلية، يكون هو الفاعل، والذي يكون بالفتحة، الفتحة هي رمز المفعول، يكون هو المفعول. واضح؟ كما أن الإعراب فيه اختصار، كما أن الإعراب فيه اختصار، فبدلا من أن تقول مثلا أكرم المعلم الطالب تقول الذي فعل الإكرام هو المعلم، فالمعلم فاعل، والذي وقع عليه الإكرام هو الطالب، الطالب مفعول بالإكرام. هذا كلام طويل. بواسطة هذه العلامات الضمة أو الفتحة والكسرة يكون عندنا اختصار في الكلام، اختصار لكلام كثير، لكلام كثير. والمضارع كذلك، يقولون في الفعل المضارع أنه أحيانا يأتي ويحتمل معان لا يتميز فيها إلا بالإعراب، لا نميز بين هذه المعاني، بين هذه المعاني إلا بالإعراب. والمثال المشهور عندهم
لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الآن الفعل المضارع تشرب، ركز عليه، يقول هنا لا تأكل، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذا يشتمل على أو يحتمل ثلاث، يحتمل ثلاث من المعاني. لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم، إنما كثر هنا انتقاء الساكنين، يكون معنى تشرب يعني نهي، تكون الواو عاطفة، يعني لا تأكل السمك وأيضا لا تشرب اللبن، يكون نهي عن الاثنين جميعا. لكنك إذا قلت لا تأكل السمك، هذا دائما ساكن الأول، إنما نحن نتكلم عن الثاني. إذا قلت وتشرب، لأن عندنا هنا تشرب وتشرب، الفعل لا تأكل السمك وتشرب، تشرب يحتمل ثلاثة أمور: أنه وتشرب اللبن، ويحتمل وتشرب اللبن، ويحتمل وتشرب اللبن، وهو يتغير المعنى. إذا حصل فبالرفع يكون المعنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يكون المعنى اشرب اللبن، هو ينهاك عن أكل السمك ويسمح لك بشرب اللبن، يقول افعل هذا، لا تفعل الأول وافعل الثاني. أما بالنص لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو للمعية، يكون المعنى لا تشرب اللبن مصحوب بأكل السمك، أنك لا تجمع بين الاثنين، ينهاك عن الجمع بين الاثنين. هو يجوز لك أن تأكل السمك مفردا أو أن تشرب اللبن مفردا، لكن لا تجمع بين الاثنين. هذا نستفيده من قوله وتشرب، لأن الواو تقول للمعية، الواو للمعية ينطف بعدها الفعل المضارع، واو للمعية بالنص. أما إذا قال وتشرب، فالواو استئنافية، كلام جديد، فيكون تشرب فعل مضارع مرفوع، ويكون معنى ولك شرب اللبن، ينهى عن الأول ويسمح له بالثاني. واضح؟ سهل. إذا ما فهمت فالمسألة، أهم شيء أتفهم أن الإعراب، أن الفعل المضارع إنما كان مشابها للاسم، لأنه يحتاج إلى الإعراب عند توارد المعاني المختلفة عليه، لأن كل منهما أي الاسم والفعل المضارع يحتاج إلى الإعراب لفهم معناه عند توارد المعاني المختلفة. نعم، هو الكسرة هي جزم أصلا، هو مجزوم، وتشرب لأنه معطوف على تأكل، وتشرب اللبن أصله وتشرب اللبن بالسكون، إنما يمنع التقاء الساكنين عند أصحاب الصرف فيكسر الأول، إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف صحيح يكسر وتشرب اللبن، فهو مجزوم، والمعنى أنه لا يحصل منك هذا ولا هذا، هو ينهى عن لا تأكل السمك وتشرب، الواو حرف عطف، وحرف العطف على نية تكرار العامل، كأنه قال ولا تشرب اللبن، كأنه أعاد الكلام، يقول لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، ينهى عن الاثنين جميعا. واضح؟ طيب إن شاء الله نطبق، يحتاج إلى تطبيق، بعضهم ما يفهم إلا بتطبيق. طيب الآن ندخل في باب جديد، افتحوا معي الكتاب، الإخوة يختلف أو تختلف مستوياتهم، الإخوان تختلف مستوياتهم، ولذا نحتاج أحيانا إلى الشرح الكثير وأحيانا نختصر. المسألة في هذا سهلة إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. بعد أن فرق المصنف رحمه الله من بيان البناء وأنواعه، أخذ في الكلام على علامات الإعراب، وقد تقدم أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل واحد من هذه الأربعة مواضع تختص به ومواضع تدل عليه. وقدم المصنف علامات الرفع لأنه قال هنا: باب معرفة علامات الإعراب، للرفع أربع علامات، وهناك عندنا علامات للنصب وعلامات للخفض، وعلامات للجزم، وإنما قدم المصنف علامات الرفع لأن الكلام لا يستغني عن المرفوع، وأكثر العمد تكون في المرفوع. عندنا في النحو في المواضع عمد وفضلات، فالعمد نحو الفاعل، لابد للفعل من فاعل، والفضلة نحو المفعول، المفعول به ليس من الضروري للفعل أحيانا، فقد يستغني بالفاعل عن الفعل ويسمى فعل لازم، فعل لازم. إذن المفعول فضلة، قد يأتي الفعل أحيانا بدون مفعول. إذن نحن نقدم المهم ونقدم العمد وعلامات العمد. فذكر له أربع علامات، أحدها أصلية، لأنه قال للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات، أحدها أصلية وهي الضمة، والثلاث الأخيرة نائبة عنها وهي الألف والواو والنون. ثم ذكر أن الضمة التي هي الأصلية تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف النحو: قال الله، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى. الآن المصنف رحمه الله يبدأ بالتفصيل، فذكر أن للرفع أربع علامات، يعني هذه العلامات تدل على أن الكلمة مرفوعة. إذا وجدت أي واحدة منها فاحكم على الكلمة بأنها مرفوعة، الضمة والواو والألف والنون. لكنه ذكر هنا أن الضمة هي الأصل، يعني الكثير في الكلمات المرفوعة أنها تكون بالضمة. طيب أين تكون الضمة؟ لأن الاسم عندنا قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا. عندنا الاسم على أنواع: مبنيا ومعربا. عفوا، البناء ما يدخله الإعراب، نحن الآن في باب الإعراب، فلا ندخل في هذه المسألة مبني ومعرب، لكننا نقول الاسم قد يكون مفردا ومثنى، قد يكون مذكرا مؤنثا. فالمصنف رحمه الله الآن يبين متى يكون الاسم مرفوعا. ومن المعلوم بارك الله فيكم أن المرفوعات لها باب، هناك مواضع تختص بالمرفوعات، ومواقع تختص بالمنصوبات، وهكذا. فنعرف أن الكلمة مرفوعة إذا وقعت في واحد من هذه المواقع، قد تكون فاعلا، قد تكون مبتدأ، لكن مع هذا ولو كانت فاعل، فالفاعل يكون مرفوعا بأي علامة من علامات الرفع. عندنا الآن أربع علامات من علامات الرفع. الجواب على ذلك ننظر إلى نوع الفاعل، هل هو مفرد أو مثنى أو جمع إلى آخره. قال المصنف: أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. كلمة المفرد في النحو هذا من باب الفائدة، يعني من اصطلاحات النحاة. كلمة مفرد، معنى كلمة مفرد في النحو يختلف باختلاف الأبواب. كلمة مفرد إذا أطلقها علماء النحو لها معاني مختلفة باختلاف الأبواب. فهنا مثلا قال في الاسم المفرد، طيب ما هو المفرد هنا؟ المفرد في باب الإعراب معناه ما دل على واحد أو واحدة، وليس من الأسماء الخمسة، هذا تعريف. ويمكن أن نقول المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا في هذا الباب. لكن المفرد في باب الكلمة، ماذا يعني النحاة بالمفرد في باب الكلمة؟ ما ليس بمركب. فمثلا كلمة عبد الله هنا في هذا الباب في باب الإعراب مفرد، لكنها في باب الكلمة ليست مفرد، لأنها ليست بمركب. فانتبه معي، في باب الكلمة المفرد يعنون بالمفرد ما ليس بمركب، نحو زيد وعلي، خرج المركب نحو عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره، وبعلبك إلى آخره، واضح. لكننا هنا في باب الإعراب، معنى المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة، أنا أقول خمسة، ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الستة، سهل. طيب، المفرد في باب المبتدأ والخبر، ما المقصود بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذه الأشياء أخذناها من قبل وإذا سهل ذكرناها لكم. طيب، وما المراد بالمفرد في باب في باب النداء؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، إذا قال هذا مفرد وكذلك. طيب، هذا هو واضح. هذه الفائدة يا إخوان، نعيد هذه الفائدة. المفرد في باب الكلمة ما ليس مركبا، المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وكذلك في اسم لا. إذن هنا المفرد قال في الاسم المفرد وهو ما ليس مثنى، خرج المثنى نحو زيدان، ولا مجموعا نحو زيدون، هذا لا يقال فيه اسم مفرد، اسمهما عيش، ولا ملحق بهما أي نحو اثنان من المثنى، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولا من الأسماء الستة، خرج نحو أبوك وأخوك، فهذا لا يطلق عليهم مفرد ولا يعرف هذا الإعراب. فهذه الأشياء لا ترفع بالضمة، هذه الأشياء لا ترفع بالضمة. إذن ما هو الذي يرفع بالضمة؟ هو الاسم المفرد نحو زيد، زيد جاء، زيد، زيد نشيط. أما إذا كان مثنى الزيدان نشيطان، نقول مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، وهذه ستأتي. إذا كان جمعا الزيدون نشيطون مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. كذلك الأسماء الخمسة، أبوك نشيط، أبوك مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهكذا. إذا نحن الآن نقول في الاسم المفرد قال منصرفا كان أو غير منصرف، لأن الاسم المفرد على نوعين، قد يكون منصرفا ومعنى منصرف أنه يقبل الصرف وهو التنوين والكسرة، وذلك لأنه لم يشبه الفعل، وذلك لأنه لم يشبه الفعل، واضح. نحو زيد وزيدا، وهذا هو الأصل في الاسم. أو غير منصرف نحو إبراهيم وأحمد، وهذا أخذتموه في الآية الرومية من قبل. معنى غير منصرف أنه لا يلحقه الكسرة ولا التنوين، والمصنف أتى بأمثلة، قال نحو قال الله، من يعرف غير رفع صوته عندك؟ قال فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على تطبيق. وهذا اسم منصرف أو غير منصرف؟ اسم المنصرف، إنما لا يقبل التنوين هنا لأنه بسبب دخول أل، فالاسم الذي يدخل فيه أل لا يدخل التنوين، وإلا فالأصل أنه إله مثلا، لكنه يقبل الكسرة. بسم الله. وإذ قال إبراهيم، طيب هذا مثال لغير المنصرف، أعرف ورفع الواو على حسب ما قبلها. نعم، إذا وردت واو في أول الكلام نقول على حسب ما قبلها، قد تكون هنا عاطفة، الله أعلم. إذ ما يعرف إذ ظرف، ماذا؟ ظرف لما مضى من الزمان، هكذا نقول في إذ، غالبا يعرف بهذا الإعراب، إذ ظرف لما مضى من الزمان. إذ قال إبراهيم، هذا في الماضي، واذكر إذ قال إبراهيم، المعنى والله أعلم، واذكر إذ قال إبراهيم، فإذ ظرف معنى وقت الزمان الماضي، بينما إذا عكس إذ ظرف للزمان المستقبل، فالكلام مع إذا يكون مستقبلا. قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، مع أن الفعل هنا ماض، وهو جاء، جاء يدل على زمن مضى وانقضى، ومع ذلك إذا هذا دلت على أنه سيأتي، أنه مستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح. فالفرق بين إذ وإذا أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يكون للزمن المستقبل. أكمل الإعراب. قال فعل ماض مبني على الفتح، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه
أربعة غير على آخر. الحمد لله الأسئلة كان مصطفى كثير. طيب في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله على العافية. في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم أو في تمثيل المصنف في قال الله وإذ قال إبراهيم هذا تمثيل على الاسم المصنف وغير المصنف إشارة إلى أن الاسم المفرد يرفع بالضمة سواء كان منصرفا أو غير منصرف. وإذ قال موسى من يعرف هذا؟ عندك إذ ظرف لما مضى من الزمان قال فعل ما مبني عن فعل وموسى فاعل مرفوع عن طرفه إلى الضمة مقدرة. هذه إشارة من المصنف إلى أن الرفع قد يكون قد يكون بضمة مقدرة قد يكون بضمة ظاهرة. فالظاهرة نحو الله وإبراهيم والمقدرة نحو موسى. قال وفي جمع التكثير منصرفا كان أو غير منصرف هذا من مواضع الضمة. إذا كان الفاعل أو المبتدأ أو الخبر مرفوع طيب إذا كان الاسم فاعلا أو خبرا أو مبتدأ وكان اسما مفردا فإنه يرفع بالضمة. قال وفي جمع التكثير منصرفا كان أو غير منصرفا يعني جمع التكثير حكمه حكم الاسم المفرد سواء حكم جمع التكثير حكم الاسم المفرد نحو قال أصحاب موسى ومساكن ترضونها ومن آياته الجواري فالرفع بالضمة سواء كان منصرفا أو غير منصرف. فهنا عندنا أصحاب منصرف أو غير منصرف منصرف وعندنا مساكن غير منصرف. لماذا غير منصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع. من يعرف المثال الأول؟ قال أصحاب موسى الأخ عندك نعم قال فعل الماضي رمي عن فتح ست أصحابه علامة رفعه الضمة الظاهر على آخر وأصحاب فاعل مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة وموسى وأصحاب مضاف وموسى ضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أنا أقصد بقولي لا أصحاب المقدس وعلامة جده الفتحة لأنه هنا ممنوع نصر أصحاب موسى موسى مضاف إليه مجرور وعلامة جده الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف. أعني بقولنا يعني لما قلت لكم الهدوء الحمد لله على العافية أنا أقصد يعني باقي إشارة إلى باقي الرافضة الرافضة من قبل يعني حصل منهم فتنة فكنا مع الدرس فالحمد لله كان يحصل منهم الحاج ومع ذلك ما يحصل يعني شيء الحمد لله. أنا أقصد هذا. قال أصحاب موسى ومساكن ترضونها ما يعرف ومساكن ترضونها من يعرف يا إخوان نحتاج إلى نشاط الأخ عندك
طيب الواو على حسب ما قبلها نعم مساكن معطوف على مرفوع مساكن معطوف على مرفوع قبله الآية في أول الآية معطوف على تجارة وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها طيب مرفوع على رفعه معطوف على مرفوع مرفوع على رفعه ثم طائر على آخره وترضونها مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل أحسنت ولها ما يعرف لها مفعول به ولها مفعول به أحسنت هذا جمع تكثير أصحاب جمع تكثير ومساكن جمع تكثير لأن أصحاب لأن أصحاب مفرده ماذا؟ صاحب، ومساكن مفرده مسكن، هذا جمع تكسير. وما هو تعريف جمع التكسير عندك في الحاشية؟ قال جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء، ما تغير فيه بناء واحدة، أي هيئة واحدة، بناء واحدة معناها هيئة واحدة، بزيادة نحو ماذا؟ صنو مفرد جمعه صنوان، هذا بزيادة، أو نقص نحو ماذا؟ ها؟ تهمة، تهم، تهمة، تهم، أو تبديل. ما معنى تبديل؟ يعني تبديل شكل، يعني ما يحصل زيادة ولا نقص، إنما يحصل تبديل في الشكل، نحو أسد جمع أسد لغير إعلال. يعني الآن المصنف أراد أن يفرق، ونقول على صاحب التعاريف بين جمع التصحيح وهو جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، وبين جمع التكسير، وهم يفرقون بالتعاريف. فعندنا من الجمع ثلاثة، كيف نفرق بينها؟ الآن جمع التصحيح وهو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يقول فيه أنه إذا جمع المفرد يصح، يعني عند الجمع يبقى صحيحا، ما يحصل في المفرد تغيير، ما يحصل فيه نقص ولا زيادة ولا يعني تغير في الشكل. مسلم، مسلمون، إنما نزيد واو ونون. زينب، زينبات، إنما ألف وتاء. فهذا جمع صح فيه المفرد، صح فيه المفرد في الجمع. مسلمون، احذف الواو والنون يصير مسلم، نفس المفرد. بينما جمع التكسير يحصل فيه التغيير، يحصل فيه تغيير إما بالزيادة أو بالنقص، أو بالزيادة مع النقص نحو رجال ورجل، هذه زيادة مع نعم، أو زيادة مع إيش؟ نعم، زيادة مع الشكل، مع التغيير في الشكل. وقد يكون زيادة مع قد يكون نقص مع التغيير في الشكل، نحو رسول، رسل. وقد يكون التغيير بالزيادة والنقص والشكل، نحو غلمان، غلام، غلمان. المهم هذا جمع التكسير. قال غير إعلال، يعني الإعلال يعني حرف العلة، مثلا مصطفى نقول في جمعه جمع ذكر سالم مصطفون، فنحذف الواو، هذا لا يضر لأنه تغيير طارئ ليس من الأصل، مثل هذا التغيير الذي في جمع التكسير. ولذا هنا المصنف أحتاج أن يقول لغير إعلال، لأن الإعلال قد يوجد في جمع ذكر سالم، وهذا لا يضر لأن الإعلال تغيير طارئ ليس مثل التغيير الحاصل في جمع التكسير. أما جمع التكسير سمي تكسير لأن التكسير في اللغة معناه التغيير، مطلق التغيير، التكسير، فكأنه تكسر المفرد، حصل فيه تغيير، تكسر، هذا هو المعنى. ومن آياته الجواري، هذا أيضا مثال على جمع التكسير. من يعرف هذا المثال؟ لأننا لا نرى ضمه حتى يوضح لنا الأخ الذي عنده. ومن آياته الجواري، الواو على حسب ما قبلها، أو نقول الواو استئنافية لأن كلام جديد. من حرف جر، آياته اسم مجرور بمعنى علامة جره، الكسر الظاهر على آخره، وآياته مضاف ولها مضاف إليه. طيب والجر والمجرور متعلقان بماذا؟ بخبر مقدم. الجواري، الجواري مبتدأ مؤخر، أصله الجواري بالياء، إنما حرفت للتخفيف والله أعلم. الجواري بمعنى السفن، الجواري، السفن يطلق عليها جواري، لأنها من صفتها أنها تجري في البحر. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، فهي في البحر تجري. إذن الجواري هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، يقول هكذا على الياء المحذوفة. فالمصنف رحمه الله أتى بأمثلة على جمع التكسير المرفوع، لكنه أشار باختلاف هذه الأمثلة إلى أن جمع التكسير المرفوع قد يكون مرفوعا بضمة ظاهرة نحو مساكن، وقد يكون ونحو أصحاب، وقد يكون بضمة مقدرة نحو الجواري. وأن جمع التكسير يكون مرفوعا سواء كان منصرفا أو غير منصرف، ومثل على ذلك بأصحاب منصرف، ومساكن وكذلك الجواري ومتاكن غير منصرف. فتعدد الأمثلة إشارة من المصنف إلى اختلاف جمع التكسير وأن هذا لا يضر. طيب نرى أن الوقت قد أدركنا، فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.